الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه، مقبولا عنده، نافعا لنا جميعا في دنيانا وأخرانا. كما أسأل سبحانه أن يصلح حال المسلمين، ويؤلف ذات بينهم، ويجمع قلوبهم على التقوى، ويعيدهم من نزغات الشيطان ووساوسه، ويذل أعداءهم ويخيثهم، إنه مجيب الدعاء. ونستعين بالله ونقبل.
الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا.
هذا الحديث ينبغي أن يكون أساسا لعمل المسلم، ألا يتدخل فيما لا يعنيه، لأن من حسن إسلام الإنسان أن يهتم بما يعني. ولا شك أن مما يعني المسلم صلاح المسلمين ونصحهم وإرشادهم، دلالتهم على الخير، تحذيرهم من الشر، التعاون معهم على البر والتقوى. يكف نفسه عن الدخول في أمر لا يلزمه القيام به، ولا يحصل له ثواب عند الله إذا عمل به أو شارك. لا شك أن المسلم يعنيه كل ما يهم المسلمين، وما لا ينفع المسلمين بجلب خير أو دفع شر فهذا لا يعني المسلم. التدخل في أمور لخاصة الناس وأفرادهم دون أن يدخلوه فيها ودون أن يقتضي منه النص التدخل فيها تدخل فيما لا يعنيه. من ترك ما لا يعنيه أن يجتنب المشتبهات من الأمور، وأن يهتم بما يقوي إيمانه ويقوي إيمان إخوانه المسلمين، لأن المسلم جزء من المجتمع الإسلامي. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأنهم كالجسد الواحد.
الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أكثر الصحابة حديثا لطول خدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن لا يخمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وليس معنى هذا أنه إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه يكون كافرا، إنما قصده أنه لا يكون كامل الإيمان إلا إذا أحب لإخوانه ما يحب لنفسه. يحب لنفسه الغنى والاستغناء عن الآخرين فليحبه لإخوانه، يحب لنفسه الصحة في بدنه فليحب ذلك، لإخوانه المسلمين، يحب لنفسه أن يعيش آمنا غير خائف، فليحب ذلك لإخوانه المسلمين. يحب لنفسه أن يتنعم في الدنيا بما هو مباح لا يجر إلى اغترار وطغيان. يحب لنفسه أن يتنعم عند الله جل وعلا في جنات النعيم، فليحب ذلك لإخوانه المسلمين. لا يتم الإيمان ويكمل إلا بذلك. لكن لا يزول الإيمان، فإن في الناس من يحب أن ينفرد بالخير، من الناس من يحب أن يكون أعلم الناس ولا أحد يساويه في العلم، من الناس من يحب أن يكون أرفع الناس منزلة ولا يحب أن يساويه أحد. هو لا يكفر بذلك ولا يسلب الإيمان بذلك، لأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج إلى خدر وفعل ذلك مخلصا من قلبه فهو مؤمن، لكن درجات الإيمان متفاوتة، كما في حديث الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لا يحوز الإنسان كمال الإيمان إلا أن يأتي بكل ما يقدر عليه من خصال الإيمان.
الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث الصحيح داخل معناه في حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم في الله. فدم المسلم وماله وعرضه لا يحل إلا بمقتضى دليل شرعي يستباح به. الدم من قتل نفسا معصومة قتلها يقتضي الاقتصاص من القاتل حل دم، وقولي معصومة يقتضي لأن هناك أنفسا معصومة لكن لا يكون هناك تماثل للاقتصاص. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإحدى 3: دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، الزاني المحصن إذا ثبت عليه الزنا ولم يكن هناك شبهة وتأويل حل دمه بالصفة التي شرعها الله جل وعلا: النفس بالنفس، القاتل يقتل إذا توفرت شروط الاختصاص إلا إن عفى أولياء الدم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرض عليه أمر القصاص إلا رغب بالعفو، فالعفو أحب إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يقتص إذا ثبت له موجب الاقتصاص فالأمر راجع له. إلا أن من عفى عن القصاص عن قاتل يبتغي بذلك وجه الله أعتقه الله من النار بهذا العفو إذا كان مسلما مؤمنا. النفس بالنفس، صيب الزاني والتارك لدينه. التارك لدينه يشمل المرتدة عن الإسلام، وأدخل فيه العلماء المحاربين الذين يخرجون على جماعة الإسلامية، وكذلك يلحق به ويلحق المتعمد لترك الصلاة المصر على ذلك، لأن الصلاة هي قوام الدين وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، فلا يستحل دم امرئ مسلم إلا إن كان زنى بعد إحصان، ومعلوم ما أحيط به حد الزنا من شروط وعقبات قل أن يوصل إليه إلا إذا اعترف الزاني بالزنا. فإن الشهادة على ذلك في منتهى الصعوبة، هذه العقوبة الشديدة البالغة حيطت بأمور كثيرة يصعب أن تثبت إلا عن طريق الاعتراف. نعم.
الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث العظيم ينظم للمسلم طريق السلامة في الخطاب والسكوت، وطريق الإحسان إلى الضيف والجار. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله بأنه لا تخفى عليه خافية، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والله جل وعلا يسمع محاورات الناس بل يعلم السر وأخفى. إذا آمن بذلك وآمن باليوم الآخر الذي فيه الحساب فيه الجزاء والثواب، حمله إيمانه على أن لا يقول إلا ما يسره أن يراه في صحيفة عمله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين الذي وصفه ربه جل وعلا بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، يبين ما تتحقق به السعادة في الدنيا والآخرة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. السكوت فيه السلامة، ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ أمر الإسلام، وأن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ودرة السلام هي الجهاد في سبيل الله، قال في آخر الحديث: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال بلى. قال: أمسك عليك هذا، وأمسك صلى الله عليه وسلم بطرف لسانه نفسه. قال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال صلى الله عليه وسلم: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالإنسان عندما يهم بالكلام يتأمل هل هذا الكلام الذي سيقوله رضا لله جل وعلا؟ إن كان الأمر كذلك فليبادر، إلا إن خشي أن يترتب عليه سوء ويحدث عنه شر وضلاء، فإن الإنسان في هذه الأمور يرجع في حاله إلى درء المفاسد وجلب المصالح. ما تحقق أن خيره أنفع أكبر من شره، وأن نفعه أجل من ضرره، أخذ به. وإذا شك في الأمر فإن في التوقف السلامة والنجاة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. جاء في الحديث الصحيح أن الرجل يتكلم بالكلمة والمرأة كذلك، ما يظن أن تبلغ ما بلغ، يضحك بها القوم ليظهر أنه حاذق في النكات، ما يظن أن تبلغ ما بلغ ليكتب الله له بها الشقاء إلى يوم يلقاه. وفي رواية بلفظ آخر تهويده في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فالمرء محتاج دائما إلى النظر في عواقب ما سيتكلم به إلى غير ذلك. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيافة لها شأن، وهي من الأمور المألوفة في من كانوا قبلنا من الأمم. وقد قص الله جل وعلا نبأ ضيف إبراهيم المكرمين، وقص المبادرة من إبراهيم عليه السلام في تهيئة خراهم عندما راغ إلى أهله وجاء بعجل سمين. لذلك ما يدعو إلى المبادرة في إكرام الضيف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعط الضيف جائزتك، يعني أكرموه. وكانت عادة العرب التفاخر بإكرام الضيف والتباهي بذلك. فجاء الله بهذا الدين معيدا إكرام الضيف بغير تباهي، وإنما ابتغاء الأجر وامتثالا لأمر المشرع صلى الله عليه وسلم، واقتداء بأبي الأنبياء خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم الضيف أن يرحل بعد سلام لئلا يحرج مضيفا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الضيف إذا ضاف قوما فلم يقروه وقدر أن يأخذ قدر قراه إذا كان محتاجا لذلك أن يفعل. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وكما مر أعظم مكارم الأخلاق إخلاص العبادة لله. ومن مكارم الأخلاق أن يقول خيرا من أمر معروف نهي عن منكر، تعليم علم، إرشاد جاهل، وأمثال ذلك مما ينفع عباد الله ولا يضر بفاعل. وإكرام الضيف. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. والجار له شأن وأي شأن في الإسلام. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظن أنه سيكون من ضمن الورثة. والجار له أثر حتى في مال الإنسان. الإنسان إذا كان له جار يشترك معه في منافع يكره أن يشاركه غير جاره لا يحل لجاره أن يبيع حتى يؤذنه. والله جل وعلا لما ذكر في الوصايا العشر واعبد الله ولا تشركوا به شيئا جاء ذكر الجار من مواقع الإحسان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالها ثلاثا. فقال من يسمع من الصحابة: من هو؟ خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره بوائقه. الإنسان مأمور بالإحسان إلى الجار، لكنه يحرم عليه بتغليظ أن يسيء إلى جاره وتسير إلى جار عقاربه وغدراته. والجار أهم الجيران الجار المرافق، وجاء في الحديث أن الجوار يصل إلى 40. ولما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم من الأحق تقسيم التهادي، قال: أقربهم أقرب الجيران جار خليفة النحو. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهداء إلى الجيران، فقال عليه السلام: يا معشر النساء، لا تحقرن جارة أن تهدي لجارتها ولو فرس وشاء. لأن التهادي من شأنه أن يؤلف القلوب فتعمر القلوب بالمحبة. والمسلمون المؤمنون يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحاربوا. ثم قال: ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم.
الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري ومسلم.
الغضب من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي كل إنسان بما يرى أنه الأليق، أنه الأليق به والأنفع له. يستوصيه آخر بأن يوصيه فيقول: لا يزال لسانك رطلا من ذكر الله، إلى غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن مما يطفئ الغضب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ويبدو أن هذا الرجل الله أعلم كان سريع الغضب، فلما استوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب. وبين عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أن الناس ثلاثة أصناف: منهم سريع الغضب، سريع الفيئة أي الرجوع عن الغضب، يقول عليه السلام: هذه بتلك. ومنهم بطيء الغضب، بطيء الفيئة، فيقول: هذه بتلك. ومنهم سريع الغضب، بطيء الفيئة، وبطيء الغضب سريع الفيئة. هذا الأخير هو الأحسن، والذي قبله هو الأسوأ. والغضب من شأنه أن يولد الحزازات ويبعث العداوات والمنازعات والخصومات، ويجر إلى التنافر والتناحر وسفك الدماء. وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بما يعالج به الغضب كالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. إن رجلا لاح آخر فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب ما يجد. فقال رجل معي قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الرجل لما قيل له ذلك قال: أنا مجنون. والنبي أمر صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا غضب إن كان ماشيا فليقف، إن كان واقفا فليجلس، وأمر أن يتوضأ الإنسان وضوء الصلاة إذا غضب. يقول: إن الغضب جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم، وإنما يطفئ الماء النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم: ما من خير ينفعنا في ديننا ودنيانا إلا ودلنا عليه صلوات الله وسلامه عليه. فالغضب يفرق بين الزوجين، ويفرق بين الأحبة من الأصدقاء، ويفرق بين الإخوة، وربما فرق بين الأب وابنه والابن وأبيه والأم وابنها. ومن وفقه الله جل وعلا لمعالجة الغضب بالاستعادة بالله من الشيطان الرجيم وصرف النفس عن الاستسلام له وفق إلى خير عظيم.
الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
هذا الحديث الذي يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر يبين أن الله كتب الإحسان على كل شيء حتى مع الأعداء. إذا أريد ذبح إنسان لا يعذب بالذبح، إذا كان العدو في قتال حرب وأمكن أن تكون القتلة لا تشتمل على تعذيب فهو أولى. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة سواء في قصاص أو حد أو غير ذلك، وكل ذلك في حدود ما شرع الله. لا يصح أن يقول إنسان الرجم خارج عن ذلك، بل إن الرجم من الإحسان إلى مجتمع الأمة الإسلامية لما فيه من الزجر عن ارتكاب هذه الفواحش الخطيرة المغلظة. يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم ذبائحكم أيضا فأحسنوا الذبحة، وبين كيف نفعل: ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. لا يبادر إلى ذبحها بعنف، ولا يجرها جرا عنيفا، ولا يذبحها ضمرا من صواحبها التي ستذبح بعدها. فالإسلام اشتمل على أكمل حالات الإحسان حتى مع بهيمة الأنعام وحتى مع الأعداء. الأعداء يقول الله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، يأمر بالعدل لأنه أقرب إلى التقوى. نعم.
الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح.
هذا الحديث اشتمل على خير عظيم، الوصية بالتقوى. والتقوى إذا وفق الله الإنسان لها منحه الله جل وعلا سلطان يفرق بين الحق والباطل، بين ما ينفعه في حياته وآخرته وبين ما يضره. اتق الله حيثما كنت، في كل موقف، في حال خلوتك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. في مجالس الكبرى اجعل تقوى الله جل وعلا بين عينيك، إن استطعت أن تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر تفعل، وإن لم تستطع فلا تحدد ما تراه منكرا وتظهر عدم الاشمئزاز لذلك، لتكن تقوى الله دافعة لك على فعل الخير، صادة لك عن فعل الشر. تقوى الله جل وعلا هي أن يجعل الإنسان بينه وبين سخط ربه جل وعلا وقاية من خشيته وخوفه والحياء منه، أن يرتكب ما لا يرضاه جل وعلا لعبده. اتق الله حيثما كنت، في كل موقف، في حال خلوة لا يراك أحد، لا تقل لا يراني أحد، فإن الله جل وعلا يراك ويعلم موقفك ويعلم ما يتلجلج في صدرك ويعلم ما يمكن أن يحدث لقلبك في يوم من الأيام. واتبع السيئة الحسنة، كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. من الذي لا يسيء؟ إنما الموفق من إذا أساء ندم فتاب إلى الله واستغفر وأحسن. ادفع من التي هي أحسن السيئة. خالق الناس بخلق حسن. السيئات كثيرة، لكن من لطف الله جل وعلا وجميل إحسانه لعباده يسر على عباده ما تمحى به السيئات، التوبة والاستغفار، عمل الصالحات. يقول الله: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. جاملهم لكن لا تداهم في دينك، إلقهم بالبشر، اجعل ابتسامتك مبذولة لهم دون ابتذال لنفسك في كل موقف، دون ابتسامة في موقف لا يصلح فيه الابتسام، لأن لكل ساعة لبوسها. خالق الناس بخلق حسن، وأجمل ما يخالق المرء به الآخرين الصدق في الحديث والنصح وإظهار محبة الخير لهم والتغافل عن عثرات ألسنتهم إلا ما كان من منكر ينبغي إنكاره. لما استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم أحد سادات الصحابة وقال عليه السلام: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم لاطفه وحادثه. لما خرج قالت له عائشة: إنك يا رسول الله قلت ما قلت. ثم لما دخل لاطفته وجاملته، فقال عليه السلام: متى عهدتني يا عائشة فحاشا؟ إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشة، يعني سوء لسانه مخاطبته. الإنسان ينبغي له أن يحرص أن يأتي للناس الشيء الذي يحب أن يأتيه الناس له، يتجنب التكبر والإعراض عنهم أو الاستهزاء بهم، فإن الاستهزاء جهل بحقيقة المتكلم وجهل بما يحبه الله جل وعلا أو يكرهه. فإن موسى عليه السلام لما قال له قومه أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نعم.
الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
هذا الحديث العظيم بالغ الأهمية، ينبغي للإنسان أن يتصوره ويستحضره ما أمكنه ذلك، يتعرف إلى الله بطاعته، يحفظ الله جل وعلا بأداء واجبات الدين واجتناب المحرمات والتورع عما يشتبه عليه. احفظ الله تجده تجاهك، تجده معك بنصره وتوفيقه وتأييدك والدفاع عنك. تعرف إلى الله في الرخاء، في حال الأمن، في حال الشبيبة، في حال الغنى، في حال الإقامة، تعرف إليه بالعبادة والإحسان إلى عباده جل وعلا رغبة في إحسانه إليك، بكف الأذى عن الآخرين ليصرف عنك أذاهم وأذى غيرهم. وفي هذا الحديث بيان أن الأمور قد كتبت، ما أخطأ الإنسان لم يصيبه، أي ما قضى الله جل وعلا أن يخطئه فلا يمكن أن يصيبه، وما قضى الله جل وعلا أن يصيب الإنسان فلا يرده شيء، انتهى الأمر في الأزل. ثم يقول عليه السلام في بعض ألفاظ الحديث إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الضار والنافع ليس الخلق، وإنما الله هو الذي يأتي بالخيرات ولا يدفع السيئات إلا هو. الخلق كلهم لو اجتمعوا أن يأتوا بأمر ما أراده الله ما استطاعوا. هذا حديث مهم لكل إنسان، لأن يعود نفسه مخافة ربه ويتذكر أنه محتاج دائما إلى الله، وأن هناك أزمات إن لم يكن هناك سابق عمل وجميل إحسان قد تضيق يده وتضيق حيلته وتنسد أمامه المسالك، فالأعمال الصالحة عندما تشتد الكروب وتتوالى الخطوب يظهر أثرها، فإن الثلاثة النفر الذين خرجوا يتماشون أصابهم المطر في الطريق، والحديث في الصحيح، فأووا إلى غار فانحطت صخرة وسدت فم الغار، ولا شك أن الآثار قد زالت بجريان السيول، فأيقنوا أن لا مخرج مما هم فيه بفعل البشر، وتذكروا، فما ذكروا إلا أن يلتجوا إلى الله ويتذكروا صالح الأعمال، والحديث معروف مشهور.
الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه بيان أثر فقد الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار ينصح أخاه في الحياء، كأنه يقول له: كثر حياءك. فقال عليه السلام: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وأشرف الحياء وأعظم الحياء من الله جل وعلا. النعم كلها من الله، وهو جل وعلا لا تخفى عليه من عبده خافية. فإذا رزق العبد الحياء استحي من الله جل وعلا أن يترك ما أوجبه عليه، أو يقصر في عمل يندب العمل به، أو أن يراه مرتكبا ما حرم عليه، أو أن تطيش نفسه لأمر مكروه وإن لم يصل إلى التحريم خشية من الانزلاق. والحياء من الإيمان، كما في حديث الذي أشرت إليه: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، ومن زال حياؤه بالكلية يصنع كل ما لاح له ولاق في خاطره من شر وضلاء ومنكر وأذى. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الناس مما أدركوا من كلام النبوة الأولى، دليل على أن الحياء محل اعتبار عند أهل الإيمان وفي جميع الرسالات السابقة. وأن أمره أمر هام، وأن فقده يجرئ على ارتكاب أنواع المنكرات. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الحياء منه والحياء من عباده.
الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمره سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
هذا الحديث الهام الذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاج إليه العبد، فإذا قال آمنت بالله فالإيمان كما جاء في حديث جبريل في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله وبكل ما يقتضي هذا الإيمان، الإيمان به، ثم الاستقامة على ما يقتضيه هذا الإيمان من لزوم الطاعات واجتناب المعاصي والتورع عما اشتبه امره مع الاستمرار على ذلك والاستقامة عليه دون انعطاف او انحراف. فإن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه اراد ان يبين له النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الفاظه قال: كثرت علي شرائع الاسلام، فقل لي يا رسول الله قولا في الاسلام لا اسال عنه احدا غيره. فهو مسلم يعرف اركان الدين، فقال: قل امنت بالله ثم استقم، اعلن هذا بلسانك ثم استقم على ذلك وعلى مقتضاه، فانك اذا استقمت عليه وصلت باذن الله جل وعلا الى ما يريده كل مؤمن صادق الايمان. نقف إلى هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وما نقول، وأن يهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا، ونستمع الأسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما معنى أن الإنسان مسير ومخير؟
يعني أن الله جل وعلا أعطاه عقلا يميز به بين الضار والنافع والخير والشر، فهو بعقله ذا مخير بين أن يأخذ ما ينفعه وأن يدع ما يضره، وهو أيضا لا يخرج عن قضاء الله جل وعلا وقدره. الله يقول: لمن شاء منكم أن يستقيم، أي من أراد الاستقامة والسلوك الطريق السوي فإن دربه واضح. نعم.
يقول: كيف أستطيع أن أستحضر الحياء من الله إذا هممت بفعل معصية؟
تصور أنه يطلع عليك ويراك، بل تصور أنه يعلم ما يتلجلج في صدرك وإن لم تتكلم به، وتصور أنه يعاقب على الذنب، وتصور أنك لا تستطيع أن تتحمل عذابه، فإنه جل وعلا شديد العقاب. ثم تصور ما فيك من النعم من عقل وصحة بدن واكتساب معيشة، فإن ذلك كله منه جل وعلا. لو أحسن إليك مخلوق وصنع إليك معروفا أتبادله بما لا يرضى به وقد أحسن إليك؟ تصور أن كل خير تعيشه وكل شر دفع عنك، فما جلب الخير لك إلا الله، وما دفع الشر سواه جل وعلا. نعم.
يقول: هل العفو من حق الرجال في القصاص أم يشترك به النساء؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وجمهور العلماء يجعل الحق في ذلك للرجال، والأدلة تشهد لذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، يعني أنهم مخيرون، إن شاءوا فلهم القصاص، وإن أحبوا العفو فالعفو. وفي الحديث الآخر على المقتلين: الحجز ولو كان امرأة، أي ولو عفت امرأة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل رجل رجلا فعفت زوجة القتيل وكانت أخت القاتل، فلما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه قال: الله أكبر، عاتق القتيل. وهذه المسائل مرسوخة في كلام أهل العلم.
هذا سائل يسأل يقول ما معنى عبارة معلوم من الدين بالضرورة؟
يعني المعلوم من الدين بالضرورة هو الشيء الذي لا يجهله مسلم عاش في بلاد الإسلام. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، هل في هذه الآية دليل على أن بعض الظن ليس بإثم وأن حسن الظن ليس على إطلاقه؟
هذه الآية واضحة الدلالة، الله ما قال اجتنبوا الظن كله بل قال اجتنبوا كثيرا من الظن، ثم قال إن بعض الظن إثم، فمعناه إذا قامت علامات وانتصبت قرائن تحمل على ظن بمن حفت به هذه القرائن فلا إثم في ذلك. الله ما قال سلب جل وعلا الظن كله، لا شك أنه أيضا جاء في الحديث الظن أكذب الحديث، لكن ما قال إنه كله كذب، إنه كله كذب. نعم.
وهذا سائل نسأل يقول إذا طلق ثم زنى هل يعتبر أنه محصن؟
طلق ثم زنى
يعني تزوج ثم طلق هل يزول عنه؟
لا يتم الإحصان إلا بحصول الجماع بين الزوجين، فلو عقد على امرأة ثم طلقها ثم زنى فإنه لا يزال بكرا. نعم.
هذا سائل يسأل يقول كيف يحصل أو كيف يحصل الإنسان على رقة القلب والتأثر بالقرآن؟
لا شك أن هذا مطلب مهم، وتحقيقه وتحصيله فيه عسر، ومن أهم الأمور مراقبة الله جل وعلا وتصور أنه يرى عبده حيثما تصرف أو تحرك، وأن يعتني الإنسان بحسن وجميل مكسبه والاهتمام بأن يكون كل مكسبه من طريق حلال ويحذر في ذلك، لأن القلب إذا تغذى على مكاسب مشبوهة قسى. ومما يعين على ذلك الإكثار من ذكر الله والمحافظة على فرائض الإسلام والإكثار من نوافل الطاعات، وسؤال السؤال الله جل وعلا، فإنه جاء في الحديث حديث الوالي قول الله جل وعلا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعا إلى آخر الحديث.
وهذا سائل نسأل يقول أنا مدرس وإذا تعاملت مع الطلاب باللين تمادوا علي، وإذا استعملت معهم الشدة انضبطوا، وشدتي تكون بغضبي عليهم، هل عملي صحيح؟
اللين محمود حيث تتطلبه الحال، والحزم محمود حيث تتطلبه الحال، لا بد من اللين عند اقتضاء الأمر اللين، ولا بد من الشدة عندما تقتضي الحال الشدة. القسوة إذا كانت هي العلاج فهي رحمة كما يقول ذاك، فقسى ليزدجر، ومن يكن حازما فليقسو أحيانا على من يصل. الطبيب وهو يعمل مرضعة في بطن الإنسان أو في أي موضع لا شك أن ذلك مؤلم، لكن ذلك لا يتحدث لمصدقة. الأب يؤدب ولده، المعلم يؤدب الطالب الذي يعلمه بما هو متيسر، لا شك أن المدرس إذا ساح في الانبساط مع الطلاب وقل غضبه عليهم فجرأوا عليه، فلم يؤدوا ما ينبغي أن يؤدى، ولم يحترموا كلامه، لكن إذا كان يقسو في الحال التي القسوة هي الأنسب ويلين في الموقف الذي اللين هو المناسب، كان ذلك عين الحكمة.
هذا سائل يسأل يقول: من الشأن عند السابقين إكرام الضيف، ولكن هل لا بد من ذبح ذبيحة للضيف قد لا تؤكل؟ وهل يعتبر ذلك من التبذير؟
الإكرام إنما هو في حدود ما يتعارف عليه، ولا يرافقه إتلاف مال بغير حق. الناس في السابق إذا ذبحت الذبيحة للضيف تزاحم الناس على أكلها ولم يرم منها شيء، حتى الفرسن ظلف الشاة لا يرمى. أما الآن في بعض الأماكن وليس في كلها قد يتلف الشيء الكثير من الذبيحة، ومما يتلف الشحوم التي كانت في السابق محل اهتمام الناس أكلا من الذبيحة حال اجتماع الآكلين عليها. إكرام الضيف بما تتحقق به الكرامة دون إسراف ولا تبذير، فإن الله جل وعلا نهى عن الإسراف ونهى عن التبذير، وأخبر أن المبذرين إخوان الشياطين، وقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فالوسط هو المطلوب.
يقول: ذكرتم يا فضيلة الشيخ في التارك لدينه للمفارق للجماعة أنه يشمل المحاربين الذين يخرجون عن الجماعة، ما المقصود بذلك؟
المقصود بما يسميه أهل العلم الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هؤلاء الذين يسطون على الناس في طرقاتهم بسلب الأموال أو سلب نسائهم وأمثال ذلك، هم بهذا حتى ولو لم يكفروا خرجوا عن الجماعة وخرجوا عليها، فكان خروجهم مبيحا لدمائهم لكن تتولى ذلك السلطة.
يقول: ما هي الكتب التي تنصحون طالب العلم المبتدئ بقراءتها؟
أنصح طالب العلم أن يعتني بالمختصرات، فمن في الحديث أنصحه أن يعتني بكتاب العمدة، عمدة الحديث، وهي مقررة على المعاهد العلمية، وقد التزم مؤلفها رحمة الله عليه ألا يذكر فيها إلا حديثا صحيحا، التزم بأن يكون كل ما فيها من الصحيحين، لكنه لم يتحقق ذلك فوجدت بعض أحاديث إنما رواها أحد الصحيحين. وفي الفقه عمدة الفقه أو زاد المستقنع يعتني طالب العلم بالقراءة ويكرر القراءة ويهتم بالسؤال عن معاني العبارات، فإن معرفة الكلمة معاني الكلمات التي يقرأها تعينه على معرفة الحكم وما يمكن أن يصل إليه. وفي الكتب في العقيدة أنصح بقراءة الذي لم يتعلم ثلاثة الأصول، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والقواعد الأربع، وكتاب التوحيد، ويطالع شرح فتح المجيد أو تيسير العزيز الحميد أمثال ذلك، ويرجع إلى وأن يرجع إلى أهل العلم وإذا أمكنه أن يقرأ ذلك على أحد العلماء فهذا مهم جدا، لأن الإنسان لا يستقل بتحصيل العلم دون أن يرجع إلى من يرشده للطريق السوي القوي. نعم.
هذا سائل يسأل يقول: أنا مدرس وفي المدرسة أمر مدير المدرسة بتقسيم الصفوف في الصلاة حيث يجعل الصف الأول لفئة من الطلاب والصف الثاني لفئة ثانية وهكذا، ما حكم ذلك الأمر؟ وهل يجوز لنا السكوت عنه؟
إذا كان ذلك لا ينطوي على إساءات أو قدم الأكبر السنا وجعل أهل السنن الأكبر في الصف الأول ثم يليهم من دونهم وهكذا فلا حرج في ذلك، إن حرصوا أن يتقدم في الصف الأول من هم أكثر تمسكا بالسنة فهذا أيضا إجراء حسن، وإن قصد المعلم المدير أن يقدم أيضا المهتمون بدراستهم الجادون في تحصيلهم ليحمل بقية الطلاب على المثابرة والتسابق للتفوق وأن هذا من مقاصده فكل ذلك إن شاء الله لا حرج فيه.
وهذا سائل يسأل يقول: في الحديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، هل يصح أن أقول لمن ترك الصلاة أنت كافر فاتق الله؟ وإذا كان لا يجوز وفعل فماذا علي؟
أما الحديث فصحيح، من قال لآخر كافر فقد باء بها أحدهما، أي إن كان المقول له كافرا فقد صادفت مكانها، وإن لم يكن رجعت إلى قائلها. وإذا كان إنسان لم يصلي قل له إن ترك الصلاة كفر، إلا إن قال لك إنه لا يؤمن بالصلاة فقل له إن من لا يؤمن بالصلاة كافر.
نعم. يقول: ما الحكم يا فضيلة الشيخ في الأخذ من مصحف المسجد ووضعه في مسجد آخر؟
لا يحل ذلك، لأن الذي تتولى هذا الجهات المسؤولة عن المساجد، إذا وضع المصحف في مسجد فهو وقف على ذلك المسجد، ولا يصح للناس أن يتجرأوا في التصرفات، وهذا داخل في حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف؟
يعني أن ما رواه الله جل وعلا في الأزل وكتبه في الكتاب الذي كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا في اللحظة أم الكتاب، هذا لا يعدل ولا يبدل، وإنما لنا ظواهر الأمور وعلينا أن نجتهد قدر الاستطاعة، ولا يحل للإنسان أن يقول ما دام أن أم الكتاب فيها كل ما سيعمل إن كنت من أهل الخير عملت به، فإن هذا أمر في غاية النكارة. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
نعم.
هذا سائل يسأل يقول ذكر في بعض الأحاديث بأنه يعاقب القاتل بمثل ما قتل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرميين وقد يقتل القاتل بصورة بشعة ويعاقب هل يعاقب مثلها وكيف يجمع بينه وبين حديث إذا قتلتم فأحسنوا قتله؟
الله يقول جل وعلا إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. فالمشامعة في القصاص لا حرج فيها إلا ما كان من طريقة محرمة في القتل ابتداء لا يصح مثلها لا مع مسلم ولا مع كافر، إلا أن السلوك أيسر الأمور في القتل مطلوب. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول أليس تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده أمامك بالنصر والتأييد هو من باب التأويل المذموم لأحاديث الصفات؟
ليس هذا من باب التأويل المذموم، فإن الله جل وعلا معنا بنصره وتأييده، لا نقول كما يقول ذاك الله في كل مكان فوق تحت، لأن الله جل وعلا له العلو المطلق في السماء فوق السماء، لا نقول أنه أمامك، ولو كان واحد في حفرة قال هو أمامك، يعني أمامك بنصره وتأييده وحفظه. وقد بسط ذلك أهل العلم ووضحوه وضربوا الأمثلة له، الإنسان يقول لمن يخبره يقول له أنا معك ولو كان في البيت في أعلى منزل، عندما يخاطب الناس يقول لا أخرج فأنا معك، أي أنا معك بالحفظ والنصر. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول أنا إمام مسجد وأخشى أن أكون ممن أراد بعمله الدنيا، وذلك أني لو لم أعط شيئا لما صرت إماما ولبحثت عن شيء آخر أحصل به الرزق، فما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله لا حرج عليك في هذا، لأن تولي الإنسان الإمامة واحتباسه عليها حيث لا يصلي أي فريضة إلا في هذا المسجد الذي تولى إمامته، إذا احتسب أيضا في ذلك واعتنى فله إن شاء الله مع أجر المكافأة أجر عند الله جل وعلا بالثواب. الذي ينبغي أن يجتنب الترخص، وأن يكون الإنسان إماما ثم يكلف غيره بالإمامة، وربما يغيب عن أكثر الفرائض، وهو إنما ولي ليؤدي فرائض ويقوم بإمامة الناس في الفرائض كلها، فإن الإمامة أمانة عند من يتولاها، وحفظها أمر مطلوب، والمستعارة عنها حاصلة، فينبغي لكل أحد أن يعد للمستعارة عدتها.
يقول بعض الشباب يقول لا تطلب العلم حتى تحفظ القرآن، ويقول احفظ القرآن ثم تفرغ لطلب العلم، هل هذا مقبول؟
لا شك أن حفظ القرآن من أهم الأمور وأجلها، فإذا علم الإنسان أنه ينهي حفظ القرآن ووثق بأنه لن يكون هناك عوائق تعوقه عن طلب العلم، فالاعتناء بحفظ القرآن من أجل الأمور وأهمها. لكن الوقت قد لا يساعده على ذلك. الناس في الزمن القديم كثير من أهل العلم يحفظ القرآن قبل أن يتجاوز 9 من عمره، وأما هذا الزمن فقل من يكون ذلك إن لم يكن غاية الندرة، والإنسان عليه أن يأخذ بما يكون أيسر له، يحفظ ما يستطيع حفظه ويقرأ ما يتيسر له ويحصل من العلم ما تيسرت له أسبابه.
هذا سائل يسأل يقول إذا شككت أن جاري يأتيه نسوة ورأيتهن فراقبته، فهل ذلك من التدخل بما لا يعنيني؟
لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في الرواية الأخرى وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. إذا تيقنت أنه يحصل منه هذا العمل فيه نساء للخنا وأنت لا تستطيع أن تغير ذلك بنفسك، فأبلغ عنه، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى ومن الأخذ بأسباب صيانة الأمة عن الوقوع في الشر. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول هل الدخول في السياسة وتتبع الأخبار داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟
ليس هذا من هذا، كون المسلم يعرف أحوال الناس في هذه الدنيا وما يحصل هنا وهناك لا حرج، لكن بحيث لا يستغرق ذلك وقته كله. هذه الصحف الآن الكثيرة وهذه الإذاعات المتنوعة قضت على كثير من بركات الوقت، استماع الأخبار وتلاوة وقراءة الصحف تستغرق جل الفراغ عن الوظيفة أو قد تستغرق كله، فماذا يبقى مع الإنسان لقراءة القرآن وتدبر معانيه وقراءة الأذكار ومراجعة كلام العلماء ومراجعة العلماء؟ لا حرج أن يأخذ الإنسان بقسط بحيث لا يجعله غائبا عن مجتمعه، لكن لا ينزلق بحيث لا يترك مجالا لا إذاعة إلا سمعها ولا جريدة إلا قرأها. ما الذي يبقى له من الوقت؟
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
الله يمسيكم جميعا بالخير والحاضرين.
الشيخ الأخوان في الإمارات يسألون ويقول السائل في قصة كزمان الرجل الذي لما كثرت جراحه في القتال قتل نفسه، هل كان مسلما أم كان كافرا أصلا؟
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول ما قول المحققين في مسألة المجال، وقد أورد الإمام النووي رحمه الله في شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم فأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، قال النووي وفي هذا استعمال للمجال.
النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللسان العربي وبالأساليب العربية، فهو أفصح العرب على الإطلاق، والمتكلم معهم عرفوا ما يقصد. ولذلك القصة التي تروى عن الإمام مالك لما قال له رجل إنه قال عليه الطلاق أن هذا البلبل لا يكثر عن التغريد يغرد الوقت كله، قال طلقت امرأته، فكر عليه، فقال له الشافعي إنها لم تطلق، راجعه في السؤال. فلما راجع قال له من قال لك هذا؟ قال شاب في مجلسه، وأشار الشافعي. قال كيف؟ قال بما حدثنا به، يعني هذا الحديث، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل يصلي ويأكل وينام. وبالنسبة لمعاوية علم أن له رداء وإزار، وقد قال لا مال له. والمجاز الذي يسميه المعتنون بالكلام الذي يخالف الحقيقة لا شك لا يأتي في القرآن ولا في السنة، لكن ما استعملته العرب في أساليبها فهو في أساليبها حقيقة بمقاصدهم. وأما في علم الكلام في قولهم المجاز خلاف الحقيقة، فالقرآن ليس فيه شيء يخالف الحقيقة، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام
عليكم يا شيخ. سائل آخر يقول هل يجوز تسجيل الأشرطة أو طباعة الكتب التي حبطت حقوقها للاستخدام الشخصي فقط؟
العلم في الحقيقة ينبغي ألا يحجر عليه، لكن هذه أمور تخضع لتحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. فإذا علم المتفوق في علمه أنه إذا نشر هذا الشيء وبذل ما بذل في تهيئته سوف يسطى عليه ثم لا يدرك آثار جهده، فالتجع إلى السلطة وطلب منها أن تمنع السطو على هذه الحقوق، فمنعت، فإن هذا يدخل في طاعة ولي الأمر الذي ليس فيها معصية، لأنه لم يأمر بمعصية ولم ينهى عن واجب عيني على كل شخص، فإذا دخل في هذا اعتبرت هذه الحقوق. نعم.
يقول السائل أيضا متى يبدأ ومتى ينتهي وقت
أذكار
الصباح والمساء، وهل هناك
دليل صحيح لذلك؟ الدين إنما هو على اليسر والتيسير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يستر ولا تعسر. يقول من قال حين يصبح كذا، يبدأ الصبح من طلوع الفجر، ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم دقائق أو ساعات ينتهي فيها ذلك الصباح، ويقول إذا أمسى فما سيأتي عندما يأتي يدخل وقت الليل بغروب الشمس. فلو تقدم الإنسان أو تأخر شيئا لم يكن هناك حرج، لأن الدين مبني على التيسير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا، ويقول إنما بعثتم ميسرين. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل من هم القصاصين الذي ورد النهي من السلف عن الاستماع إليهم؟
القصاصون هم الذين يتحدثون مع الناس دون التزام بمقتضيات الكلام والاحتياط به والتثبت مما يقولون، وإنما همهم أن يسردوا وينسبون إلى من يتحدثون أمامهم، ينسبون ما يتكلمون به دون تثبت واستيثاق بصدورهم عمن ينسبون له، فهم يصرفونهم عن تحصيل العلم بطرقه المعتبرة ويشوشون عليهم، ولذلك نهي عنهم إلا ما كان من حامل إذن بأن يقص، ولذلك جاء في الأثر لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مراعي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هناك ظاهرة منتشرة عند الناس، عند بعض الناس، أنه إذا أقام وليمة وقدموا الطعام بدأ يعتذر للضيوف عن التقصير، مع العلم أنه قد قدم لهم ما يكفيهم وزيادة، فهل ورد نهي عن ذلك عند السلف؟
لا أعلم نهيا عن ذلك ولا أمرا به، ولكن ينبغي للإنسان إذا قدم ما مثله يقدم لأمثال هؤلاء أن لا يعتذر بأنه لم يأتي بأكثر من ذلك، خشية أن يكون ما يشير إليه من التكلف الذي لا يليق بمن أمروا أن يكونوا وسطا في كل أمورهم.
أحسن الله عليكم يا شيخ. يقول السائل: هل ما يقوم به بعض الناس من إكثار الطعام وذبح الذبائح من إكرام الضيف؟
إكرام الضيف أن يهيئ له ما يحتاج إليه هو ومن يحضر معه على الوليمة، وما زاد عن ذلك إن كان القصد منه أن يوصل إلى الآخرين الذين هم يحتاجون إلى الطعام، واعتبر هذه المناسبة فرصة لإيصال الخير إليهم فلا حرج، وإن كان ذلك مدحا وإظهارا للغنى للغنى وإظهارا للمباهاة فإن هذا قد يدخل في حكم التبذير الذي نهى الله جل وعلا عنه. نعم.
السلام عليكم يا شيخ. يقول السائل: إذا دخلت المسجد وكان الصف الأول كاملا ولا يوجد أحد يصلي معي في الصف الثاني، فماذا أفعل؟
من دخل ووجد الصف الأول تاما ولم يرى أحدا يمكن أن يصف معه ولا سبيل لأن يكون بجانب الإمام، فإنه يصلي خلف الإمام ولو منفردا، فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فيصلي خلف الصف ولا حرج عليه في ذلك. وفي المسألة خلاف بين أهل العلم، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأمر. نعم.
السلام عليكم يا شيخ. يقول السائل: كثر فيها الزمان أجهزة الهواتف المحمولة وكثر فيها أنغام الموسيقى، فما حكم ذلك وما حكم الاتجار بهذه الأشياء؟
حكم الاتجار بها الإباحة، وأما إبقاء جرس هذه الموسيقى فإنه ينبغي لحامله أن يتجنب ذلك، فإنه صالح لأن يفيد دون أن تكون في هذه الأنغام الموسيقية. نعم.
السلام عليكم يا شيخ. يقول السائل: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، وما هو الصواب التي
دلت
عليه السنة الصحيحة؟
الصحيحة كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لكن من صلى وعم الجماعة وقال جهر بسم الله الرحمن الرحيم لا ينكر عليه، بل لو كان إماما ويؤم ناسا يريدون الجهر بها ولا يرضون بغير ذلك، وإن لم يفعل صار بينهم تنافر فإن الجهر بها لا محذور فيه. وممن رجح ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. نعم.
قول السائل: ما معنى قول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن؟
معناه أنه صلى الله عليه وسلم يتقيد بالقرآن في آدابه، يعفو، يعرض عن الجاهلين، يدفع بالتي هي أحسن، أي أنه يظهر عليه أثر القرآن في تعامله كله صلوات الله وسلامه عليه.
يقول السائل: بالنسبة للتذكير في يوم الجمعة متى يكون ذلك، علما بأنه لا يكون أحد في المسجد حتى الساعة 11؟
أما بدؤها فإن ذلك يبدأ من جواز أداء النافلة، أي بعد طلوع الشمس وارتفاعها في درمح تبدأ الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فإن من حضر في الساعة الأولى كأنما قرب بدنة، وفي الثانية كأنما قرب بقرة، وفي الثالثة كأنما قرب كبشا أخرا، وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة كأنما قرب بيضة. إذا دخل الإمام وخرج الإمام خرج المنبر طوت الملائكة الصحف فلا يكتبون أحدا، لقائم من يقول: ما دامت لا تفتح المساجد إلا قبل الظهر بساعتين، أرجو أن يحصل للوافد في أول العمر أنه في الساعة الأولى، لأن هذا مدى قدرته واستطاعته، ولا يفوت عليه الخير الذي لا أثر له بتقويته إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في الحديث الصحيح هلك المتنطعون، ما معنى الهلاك في هذا الحديث؟
المقصود الهلاك الديني، أي أنهم تجاوزوا الحد. فالمتنطعون والمتشدقون والمتشددون بما لا يتفق مع يسر الإسلام والتسهيل فيه والتيسير.
أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: كيف نجمع بين حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم وحديث أنه كان يتعوذ من الفقر؟
لا منافاة بينهما، كون يتعوذ من الفقر يستعيذ بالله من الفقر، وكونه لا يخشى علينا الفقر لا تنافر بينهما. لا يخشى علينا ما أقمنا ديننا أن نكون في حال فقر لا نستطيع معه الحياة، لأن كل إنسان أو كل نفس لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. نعم.
أحسن الله عليكم يا شيخ. يقول السائل: أنا رجل أكثر السفر من دولة الإمارات إلى السعودية للعمل، ولا يوجد يوم محدد للسفر، حيث أني أغادر في الشهر 4 مرات، فكيف أقصر وكيف أجمع؟ فهل أقصر في بلاد السعودية أم
أقصر؟ جمهور أهل العلم يرون أن من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام في بلدة ما عليه أن يتم الصلاة، وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم. فإذا كانت نيتك أن تقيم مثلا في المملكة في بلد ما من المملكة أكثر من 4 أيام فإنك تتم الصلاة، وإن قمت 4 أيام فأقل فإن المشروع لك قصر الصلاة، والصلاة مع الجماعة أفضل، وإذا صليت معه كان حكمك حكم المقيمين. نعم.
يا شيخ. يقول السائل: ما حكم قول بعض الناس أتوكل على الله ثم عليك، أو أعتمد على الله ثم عليك؟
لا شيء في ذلك، لأنك لما عطفت بحرف ثم خرجت على أن تجعل الطرف الثاني مشابها ومشاركا فيما تعتمد به عليه لله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: هل يجوز لي أن أؤجل السنة الراتبة لصلاة المغرب بأن أنويها مع تحية المسجد لصلاة العشاء؟
الرواتب التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الصبح، أي قبله، أولى ما يكون أن تكون مؤداة بعد الانتهاء من الأذكار التالية للصلاة، وتأجيلها عن وقتها يجعلها مقضية قضاء ولم تكن وليست مؤداة أداء، هو ليس بمحرم، لكن تأخيرها إلى تحية المسجد عند الحضور لصلاة العشاء يكون قد أخرها عن وقتها من حيث البعدية الملاصقة للصلاة بعد أداء أذكارها.
يذكر بعض أهل العلم أن الإنسان له موتتان: الأولى حين يكون في بطن أمه قبل النفخ، والثانية عند خروج الروح، فما صحة ذلك؟
هذا لا يترتب عليه حكم شرعي في الحقيقة، لكن المسألة الموت جاء في الأثر أنه قبل نفخ الروح يسمى موتا، ومعنى تسميته موتا ليس أنه دخله الموت طرأ عليه الموت، وإنما لم تكن فيه حياة، لكنه لا يترتب على ذلك أحكام.
السلام عليكم يا شيخ. يقول السائل: كيف يمكن للإنسان أن يتخلص من الغضب لنفسه والانتقام لها، وما هي الأسباب والوسائل المعينة على ذلك؟
مخافة الله والاكثار من ذكره والاطمئنان إلى أن الغضب من الشيطان، والمسلم ينبغي له أن يهتم بمجانبة الشيطان والابتعاد عما يدعو إليه الشيطان، ثم الأخذ بما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والإكثار من ذكر الله جل وعلا، لأن الذكر تطمئن به القلوب، وإذا غضب يأخذ بما وجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوقوف إن كان سائرا، والجلوس إن كان واقفا، واللفظ الآخر والاضطجاع إن كان جالسا، والتوضأ كالوضوء للصلاة، كل هذه أمور تعين على مغالبة الغضب.
هل يجوز اللعب مع من يظهر عورته كلعب كرة القدم مع العلم أني أستر عورتي؟
لا يجوز اللعب مع من يظهر العورة المغلظة، وأما ما قد يظهر من الفخذ فهو إن كان عورة لكنه ليس من العورة المغلظة، فإن فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ربما ظهرت كما في وقت فتح خيبر عندما دخل عليه الصديق والفاروق وأمثال ذلك، وعندما دل قدم رجليه في البئر صلى الله عليه وسلم، فهذه قد يتساهل فيها ما لم يكن هناك ما يدعو إلى ريبة وفتنة.
بحجة تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يمت في المدينة فليفعل، أو كما قال.
لا شك أن من استطاع أن يموت في المدينة ولم تحل دونه عوائق أن ذلك خير كبير. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الهجرة من المدينة ويذكر من يذكرهم يقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والمدينة لا يدخلها الدجال على الإطلاق، وإذا أقبل تحرسها الملائكة فلا يصل إليها، فمن تيسر له السكنة في المدينة وكان يقصد بذلك مرضاة الله جل وعلا فهو إن شاء الله على خير كثير.
نعم. السلام عليكم يا شيخ. يقول السائل: هل يجوز لطالب العلم إذا أجاد فنا من فنون العلم أن يدرسه للطلاب؟ أن هناك من يقول أن العلم لا يؤخذ إلا من العلماء الكبار.
كلمة العلماء الكبار لا أصل لها. من أتقن بابا من أبواب العلم واستطاع أن يعلم الآخرين وكان أهلا لذلك في دقة تحصيله وابتغى بتعليمهم أيضا وجه الله فهو على خير كثير.
السلام عليكم الشيخ. يقول السائل: ما صحة حديث أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها الحارث همام؟
هو حديث جيد، وأصدقها همام وحارث، ومعنى هم أصدقها أي أنه يوافق الاسم المسمى، أي أنه عنده همة يهم بالأمر وكذا، وحارث أنه يشتغل بالحراسة. ليس معناها أنه صاحب هذا الاسم صدوق في حديثه. وأما كونه عبد الله عبد الرحمن فإن من أشرف الأسماء أن يعبد الناس لله عبد الله وعبد الرحمن وعبد المجيد وعبد العزيز وأمثال ذلك. وأما التعبيد لغير الله فإنه تعبيد محرم، فلا يصح أن يقال عبد الكعبة ولا عبد السيد ولا عبد الحسين ولا عبد العباس ولا عبد النبي، كل هذه تعبيدات محرمة. نعم.
يقول السائل: ذكر ابن قدامة رحمه الله في كتاب العدة أنه في كفارة اليمين يجوز للمكفر أن يطعم خمسة ويكسو خمسة وأنه يجزئ ذلك، فما دليله؟
لا حرج في هذا ما دامت أن الكفارة الإنسان مخير بين أن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم وأمثال ذلك، ما دام أنه مخير فإذا أعطى نصف الكفارة من نوع وأعطى النصف الآخر من نوع جاز، لكن ينبغي أن يجتهد في تحقيق ما هو الأنفع لمن يعطيهم هذه الكفارة.
Gracias.